قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. ما بعد، أيها الإخوان، الأسبوع الماضي كنا أخذنا قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيكون سفهاء من الناس إلى آخر الثمن، وذكر أن السين هذه التي تدخل على الفعل المضارع أولا ماذا تسمى؟ سين التنفيس، ويفرق بينها وبين كلمة أخرى تدخل على فعل مضارع سوف، فسوف كما يقول للتسويف ومداه أبعد، وسين للتنفيس ومداه أقرب. وهذه السين لها أثر على هذا الفعل. أولا هي تدل على أمرين، ما هما؟ نعم، تحول أولا تحول الفعل المضارع إلى الاستقبال، لأن الفعل المضارع أصلا يحتمل الحضور ويحتمل الاستقبال، فإذا دخلت عليه خلصته للاستقبال. تقول يقوم زيد، يقوم الآن احتمال، احتمال بعد الآن، لكن سيقوم لا. وتفيد فائدتين أيضا، ما هما؟ قرب وقوع الفعل، وأيضا تحقق وقوع، أن الفعل متحقق وأيضا وشيك الوقوع قريب. وهذا من الله عز وجل إخبار بهذا الأمر قبل وقوعه. فما الحكمة من الإخبار بهذا الأمر قبل وقوعه؟ مش الحكمة أن الله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما سيقول هؤلاء السفهاء؟ نعم، أولا لتطمين قلوبهم وتطمين نفوسهم والاستعداد لما يسمعون من هؤلاء، وأيضا عدم الالتفات لهم ولما يقولون. ولهذا أكد الله هذا الأمر كما سيأتي بمؤكدات عديدة. من هم السفهاء هنا بخاصة؟ نعم، اليهود بخاصة، وهم الذين أجلبوا بعد تحويل القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل ماذا؟ الكعبة وبيت المقدس لإمكان ذلك. فلما هاجر إلى المدينة لم يكن بالإمكان استقبال الكعبة، كعبة جنوب وبيت المقدس شمال، فاستقبل بيت المقدس لماذا؟
ليوافق.
نعم، يتألف اليهود، وكان يوافقهم في بعض الأمور، يتألفهم، لأنهم لو أسلموا أسلم بإسلامهم خلق كثير، فلم ينجح فيهم ذلك. ولهذا بقي صلى الله عليه وسلم 16 أو 17 شهر ثم حول إلى قبلة أبيه إبراهيم. من هو السفيه بعامة، بصفة عامة، من لا يحسن التصرف؟ هناك يا أخوان سفيه في المال وهناك سفيه في الدين. السفيه في المال كما قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهو كما قلتم الذي لا يحسن التصرف في المال. والسفيه في دينه من هو؟
من رغب عن ملة
إبراهيم. نعم، من سفه نفسه، نعم، من خالف هذا الدين، عارض هذا الدين، عارض شرع الله عز وجل، فإنه سفيه كما ذكر الله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني وقعها في السفه. فمخالفة شرع الله عز وجل سفه في الدين، وضد السفه ما هو؟ الرشد. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يأتي المشرق في القرآن مفردا، ويأتي مثنى، ويأتي مجموعا. فهنا مفرد في سورة الرحمن، مثنى في سورة المعارج، جمع. فما الجمع بين هذه يا أخوان؟ كيف نجمع بينها؟ نعم، المثنى للصيف مشارق الشمس، نعم، في صيفا وشتاء، لها مشرق في الصيف ولها مشرق في الشتاء. والإفراد باعتبار الجنس، جنس المشرقي، وهو باعتبار الجنس يشمل المثنى ويشمل الجمع. وأما الجامع فتبع اعتبار مشارقها، الشمس والقمر والكواكب، كم الكواكب؟ بل الشمس نفسها كل يوم لها، نعم، كل يوم لها مشرق. الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وقبلة المدينة كما نعرف جهتها الجنوب. وربنا عز وجل قال هنا لله المشرق والمغرب. وتلاحظ هذا في القرآن كله، عندما يكون الكلام عن الجهات ينص على هاتين الجهتين بخلاف الشمال والجنوب. فلماذا؟ وجود الآيات الكبيرة العظيمة يا أخوان، وجود هذه الآيات الكبيرة، الشمس والقمر تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء، هذه الهداية، كون تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن الصراط المستقيم، هل لهذا أسباب؟ نعم، الهداية لها أسباب، كما الغواية لها أسباب. نأخذ دليل يا أخوان للهداية، نعم، قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه. ودليل على الغواية
فريقا هدى
وفريقا، نعم، فريقا هدى سنت، وفريقا حق عليهم الضلالة. لماذا؟
إنه
اتخذوا الشياطين. وهذا كثير في القرآن يا إخوان، إن الله عز وجل أعلم بخلقه وأعلم بقلوب عباده، فمن رغبته في الهداية ييسر له ربنا عز وجل هذا الطريق. ولهذا قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أكمله، وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بالمهتدين بمن يستحق الهداية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الكاف وذا الذال واللام والكاف الأخرى، هذه الحروف في هذه الكلمة الوجيزة لها معان، فما معانيها يا أخوان؟ الكاف الغالب أنها للتشبيه وقد تكون للتعليل، وذا للإشارة، واللام للبعد، إشارة الشيء البعيد، والكاف للخطاب. إذن عندنا تشبيه هنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وإذا كانت الكاف بمعنى التشبيه للتشبيه تكون بمعنى مثل، يعني مثل ذلك جعلناكم أمة وسطا. مثل ماذا؟
مثل إنعامنا عليكم،
مثل ما أنعمنا عليكم بتحويل القبلة، جعلناكم أمة ماذا؟ أمة وسطا. وهذه لا شك نعمة كبيرة عظيمة. والوسط ما معناه؟
الخيار
العدول، لتكونوا شهداء على الناس. كيف تكون هذه الأمة شهداء على الناس؟ متى يشهدون عليهم؟ يوم القيامة، عندما يستشهدهم الأنبياء على أممهم. وفي الحديث المخرج في الصحيح أن نوح عليه السلام يسأله ربه عز وجل: هل بلغت؟ فيقول نعم. فيسأل قومه فيقول: ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من أحد. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. طيب كيف تشهد أمة محمد ولم ترى ولم تسمع؟ نعم، بتصديقهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر عن هؤلاء الأنبياء. لتكونوا شهداء، لاحظوا يا إخوان، على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ماذا تلحظون في هذه الآية من حيث التقديم والتأخير؟ تكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ماذا نلحظ يا إخوان؟ تبدأ في كلمة قدمت في موضع وأخرت في أخرى. عليكم، يكون الرسول عليكم شهيدا. قدم الجار هنا جار مجرور لإفادة ماذا؟ الحصر، فإن محمدا هو الشهيد على أمته. وأخر في قوله: لتكونوا شهداء على الناس. هنا ما في حصر، فمحمد وأمته شهداء، ولكن ليسوا كل ماذا؟ كل الشهداء، والله أعلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم أولا ما القبلة التي كان عليها.
بيت المقدس.
نعم، هي الاتجاه إلى بيت المقدس، والذي حول عنه بعد ذلك إلى الكعبة. إلا أن نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن كان في هذا التحويل ابتلاء واختبار وامتحان. قال فيه ربنا عز وجل: إلا لنعلم. أوليس الله عز وجل يعلم هذا الأمر قبل وقوعه؟
بلى.
إذا ما معنى لنعلم؟ يقولون: علم يراد به علم ظهور تحصل به المجازات، لأن المجازات من ربنا العدل سبحانه وبحمده، لا يمكن أن تكون قبل أن يعلموا ويعملوا. فيظهر هذا الأمر ابتلاء واختبارا حتى يظهر، ثم يجازيهم عليه. ونظير هذا في القرآن كثير: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء في غزوة أحد، وليمحض الله الذين وليعلم الله الذين آمنوا. يعلمهم عز وجل، لكن يعلمهم علم ظهور تحصلهم فيه أعظم المجازة. ممن ينقلب على عقبيه إن كانت لكبيرة، كانت لكبيرة، كانت هنا اسم كان، ما هو التحويل؟ لكبيرة أمر كبير لا شك، عظيم التحول من قبلة إلى قبلة، ليس من أمر سهل. إلا على من؟ على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بالإيمان؟
صلاتكم.
قيل المراد بالصلاة، به الصلاة. وذلك أن الصحابة تساءلوا عن أقارب لهم ماتوا قبل التحويل، ما حالهم وما صلاتهم التي كانت إلى بيت المقدس؟ فقال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فدل على مسألة في الإيمان، وهي دخول الأعمال في مسمى الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، خلاف ما يقوله المرجئة من إخراجها عن مسمى الإيمان. وفي الحديث المخرج في الصحيح: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بالناس، بكل الناس ربنا رحيم.
نعم.
ها؟
رحمة عامة،
هذه رحمة عامة، بل بكل الناس. وهذه رحمة عامة تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر وكل أحد. وهناك رحمة خاصة. وكان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. وفي الحديث المخرج في الصحيح أن الله تعالى 100 رحمة أنزل منها واحدة، فبها يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها، وادخر 99 رحمة ليوم القيامة. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يقلب وجهه صلى الله عليه وسلم في السماء ويرفع بصره رغبة في تحويله إلى قبلة أبيه إبراهيم، فلنولينك قبلة ترضاها. قول ترضاها إشارة إلى ماذا يا إخوان؟
تطيب قلبك،
ها؟ احتفاء الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سوف يحوله إلى القبلة التي يرضاها صلوات الله وسلامه عليه. فولي وجهك شطر المسجد، الشطر ما هو؟ الجهة. ومن كان في المسجد الحرام فالواجب عليه استقبال ماذا؟ الواجب عليه استقبال عين الكعبة. ومن كان خارج المسجد فإنه يستقبل ماذا؟ الجهة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. كيف ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ في المدينة، أحسنت. سأل لما يكون في المدينة قبلة جنوب، فما بين المشرق وما بين المغرب بطول الأرض يعتبر ماذا؟ يعتبر قبلة. إذا الواجب استقبال الجهة، ولا يمكن استقبال عين الكعبة لمن كان بعيدا منها. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وهذا فيه أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب حتى ولو عارضوا فإنهم يعلمون الحق في ذلك، ذلك أنه في كتبهم أنه يحول إلى قبلة أبيه إبراهيم. وقد مر بنا أن أهل الكتاب ذكروا في القرآن العظيم بعدة صيغ. شيخ ناصر،
سمي شيخ. الذين آتيناهم الكتاب،
الذين آتيناهم الكتاب، وهذا يذكر في معرض
المدح.
تأملوها في القرآن يا أخي، دائما في معرض المدح. اثنين،
أوتوا
نصيبا من الكتاب، هذا في معرض
الذنب.
وهذا يؤخذ من اللفظ يا أخي، ما أعطوا إلا نصيب قليل من الكتاب وتركوا جل الكتاب. الثالث،
أوتوا الكتاب،
أوتوا الكتاب كما في هذه الآية، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. لاحظ هذه عام، تحتمل هذا وهذا، لكنها لا تتفرد بالمدح. قالوا الأخيرة
أهل الكتاب،
أهل الكتاب هذا جنس يشملهم جميعا، لكنه يذكر أحيانا في مقام المدح. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، ليسوا سواء من أهل الكتاب. وأحيانا في معرض الذم، لم يكن الذين كفروا. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. لئن أتيتهم بكل آية، لماذا طيب؟ ليش؟ لأن الأمر ليس طلبا للحق، هم لا يطلبون الحق حتى ينظروا في الآيات، هم يعرفون الحق. فمهما أتيت بآية تدل على ما أنت عليه فإنهم لن يقتنعوا، يعني هم عارفون، عالمون بالحق. إنما الآيات تفيد من عندما تأتي بها؟
الجاهل.
جاهل، إذا كان خالي الذهن وجاهل وأقمت عليه بعض الحجج، بعض البينات، بعض الآيات، قد يستفيد منها. لكن هذا الذي انطوى قلبه على البغض والحقد والشر وهو يعلم الحق، فمهما أتيته من الآيات هو لا يقبلها. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قاله فرعون وقومه لموسى عليه السلام: وما أنت بتابع قبلتهم. وما أنت، هذا الخبر معناه ماذا؟ معناه النهي، أي لا تتبع قبلتهم. فلماذا جاء يا إخواني النهي بصيغة الخبر؟
أوكد
أن هذا لا يحصل، هذا لا يحصل أبدا، وهو واقع. وهذا في القرآن كثير كما سيأتينا، أن الله سبحانه وتعالى يعبر أو يذكر النهي بصيغة الخبر، يذكر الأمر بصيغة الخبر، والمقصود فيه أن الأمر واقع، إذن لا حاجة أن يؤمر به ولا أن ينهى عنه. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، معروف النصارى قبلتهم من المشرق واليهود قبلتهم بيت المقدس، وكله قبلته لن يتبع أحد منهم الآخر. طيب شو الفائدة؟ فإذا كان بعضهم لا يتبع بعضا مع ما هم عليه من الاتفاق على عداوة هذا النبي وهذا الدين العظيم، فلن يتبع قبلتك بهذا، ولن يتبع تهواهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، لئن اتبعت أهواهم. خطابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يتبع أهواءهم. فمن مراد يا إخواني بهذا الخطاب؟ إذا كنا نعلم سلفا أنه لن يحصل منه صلوات ربي وسلامه عليه هذا الأمر، فما معنى أن يخاطبه الله تعالى به؟ وهذا تجدونه في القرآن كثير، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وحاشاه هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عن الشرك. فما معنى ذلك؟ أي نعم، أيضا لأمته، الكلام موجه إلى الأمة، وأيضا ليدل على شدة هذا الأمر وخطورته، حتى لو حصل ولا يحصل، وحاشا أن يحصل منه، لو حصل من أكرم الخلق لكان من الظالم. ففي تشديد في هذا الأمر والمبالغة في تحذير منه والنهي عنه. الذين آتيناهم الكتاب يرهونه كما يرهون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم أبناءهم، حتى إن عبد الله بن السلام وهو من اليهود كان رضي الله عنه قال إني أعرف محمد أكثر من ابني، لأن ابني مما يمكنه الشك، أما محمد فلا يمكن. هل يعرف الإنسان ولده أم نفسه أكثر؟ أي إخوان ولده كيف؟ لأنه في صغره ما يعرف نفسه، يمكن تمر عليه 4-5 سنوات ولا يكاد يذكر شيء إلا القليل، وأما ولده فيعرفه من يوم خروجه. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وهذا كما قيل في الآية السابقة، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لكل وجهة موليها، من يتولى المشرق، من يتولى بيت المقدس، من يتولى الكعبة، لكل وجهته. ثم قال فاستبقوا الخيرات، ما العلاقة بين قوله عز وجل فاستبقوا الخيرات وبين قوله ولكل وجهة؟ ليس الأمر الأهم التولي جهة هذه القبلة أو تلك، وإن كان مهما لكنه ليس الأهم، وإنما الأهم ما هو المسابقة إلى الخيرات. وتكون هذه الآية نظير قوله عز وجل كما سيأتينا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، يأتي بكم ويجازيكم على ما عملتم من الخيرات وما قدمتم من الحسنات، فما عملتم لن يضيع من أعمالكم شيئا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربك. تلحظون أن الله تعالى أكد هذه القضية لأنها قضية كبيرة كما ذكر الله عز وجل، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فأبدأ فيها وأعاد وأكدها بعدة مؤكدات، كل هذا لتثبيت هذا الأمر وتطمين قلوب المسلمين بهذا الأمر، وعدل الالتفات لما يقوله من يضج ويعج ويأتي بالشبهات. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون هذا التوجيه من الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين له حكم وغايات. ما هي؟
انقطاع حجة
أو انقطاع حجة المعاند. فاليهود ماذا كانوا يقولون؟ أو ماذا في كتبهم؟ أن هذا النبي سيتحول إلى الكعبة، فلو لم يتحول لاحتجوا. ومشرك عربي يقولون ترك قبلة أبيه، فلو لم يتحول لاستمروا في اللجاج والخصومة والمحاجة بالباطل. فحوله عز وجل إلى القبلة لقطع الحجة على المعارضين. ثم قال عز وجل: لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فهؤلاء سيحتجون وإن لم تكن لهم حجة، حتى وإن لم تكن لهم حجة سيستمر في خصومته ولجل. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، هؤلاء الظلمة لا تخشوهم، بل لتكن خشيتكم لربكم عز وجل. ذكر فائدة ثانية أيضا وحكمة أخرى من التوجيه، وهي من الآية: ولأتم نعمتي عليكم بهذا التحول. إتمام للمنة وإكمال النعمة منه سبحانه وبحمده. فائدة ثالثة: ولعلكم تهتدون. ولعل من الله ما معناها؟ تعليل، أي لأجلي هدايتكم إلى صراط المستقيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما الكاف هنا تشبيه. طيب أين ركن التشبيه؟ أي مثلما أنعمنا عليكم بالتحول إلى القبلة. ولا شك أن العرب فرحوا بهذا، المسلمون فرحوا بهذا، هذه قبلة أبيهم، وكانوا يأمونها حتى في الجاهلية، يأمون البيت العتيق، وله مكانة ومنزلة وقدر عندهم. فمثلما وجهتم إلى الكعبة أنعم الله تعالى عليكم نعما أخرى. ما هي؟ أن أرسل فيكم هذا النبي الكريم، وأنزل عليكم هذا الكتاب العظيم، ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليتلوها عليكم. اثنين: ويعلمكم الكتاب والحكمة. والحكمة ما هي؟ السنة وأسرار الشريعة وما أشبه ذلك. ويزكيكم وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. وفي هذه الآية إشارة إلى ما سبق أن ذكر، وهي أن المقصود من إنزال هذا القرآن ثلاثة أمور كبار. ما هي؟ التلاوة. اثنين: العلم. ثلاثة: العمل. التلاوة والعلم والعمل. قد جمع ذلك أبو عبد الرحمن السلمي في كلمته المشهورة، والتي نتمنى أن تحفظوها يا إخوان، في قوله في آخرها: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يعني القرآن تعلمناه لفظا ومعنى، والعلم الذي تضمنه هذا القرآن، والعمل به. هذا المعنى ورد في القرآن في كم موضع؟ في أربعة مواضع: في موضع سبق ثم السابق، وفي هذا الموضع، وفي آل عمران، وفي سورة الجمعة كما مر بنا. فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون. الفاء هنا الفاء ليش؟ للتعليل: إذ أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة فاذكروه عز وجل، واذكروه شكرا له على نعمه. ومر بنا كثير يا إخوان في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. من أذكرها؟ يعني يشكرها. إذن فاذكروني شكرا على ما أنعم به علينا من النعم. طيب، وإذا نحن ذكرناه فما الجزاء؟ ها، أذكركم. فما أسهل العمل وما أعظم الجزاء أن تذكر الله عز وجل فيذكرك. فمن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، كما في الحديث المخرج في الصحيح. واشكروا لي ولا تكفرون، الفعل شكرة يتعدى بنفسه أو لابد من نعم أم لابد من لام ما يتعدى بنفسه؟ نعم يتعدى بنفسه في غير القرآن، لم يرد في القرآن تعديته بنفسي، لكن في غير القرآن يسوء. تقول شكرتك وشكرته وشكرت زيدا، ولكنه في القرآن عدي باللام اشكروا لي، فلماذا؟
مضمن
لتضمنه معنى الإخلاص. فاذكروني أذكركم واشكروا مخلصين لي هذه العبادة العظيمة الشكر. ولا تكفرون، الكفر ما هو هنا؟ نعم كفر النعمة الجحود، الكفر هنا ضد الشكر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ينادي الله تعالى في القرآن العظيم بالإيمان، ينادي عباده ويصفهم بهذا الوصف العظيم تشريفا لهم، وقد ورد هذا في القرآن في كم موضع؟ ها 89 موضعا. ومتى ينادي الله تعالى أو نداؤه بوصف الإيمان يدل على ماذا؟ أهمية هذا الأمر، أهمية هذا الأمر. يناديهم ويناديهم بوصف الإيمان، وقيل عدة مرار إن من معاني النداء بهذا الوصف نعم تنشيطهم على العمل، وأن مقتضى الإيمان الذي من الله تعالى به عليكم أن تعملوا وتسمعوا وتطيعوا. يا أيها الذين آمنوا إذ كنتم مؤمنين فاستعينوا بالصبر والصلاة. فالاستعانة بالصبر والصلاة من مقتضيات الإيمان، ولهذا الأسلوب معاني عديدة. استعينوا بالصبر والصلاة، نستعين بالصبر والصلاة على ماذا؟ كل أمورنا الدينية والدنيوية. فيتصبر الإنسان مستعينا بالصبر، ويصلي إذا حزبه أمر كما روي في الحديث ورد عن ابن عباس أيضا. فالصبر والصلاة وانتظار الفرج وانتظار الأجر كل هذه أمور معينة على ماذا؟ على إيش يا إخوان؟ على الصبر. أن يستعينوا في كل أموركم بالصبر عليها وبصلاة إذا عرض عارض من أمور الدنيا ومحنها، وبانتظار الفرج. فانتظار الفرج يعطي الإنسان يا إخواني عظيم الأمل. ما يزال المكروب ينتظر فرجا ممن إذا أراد شيئا قال له نعم قال له كن فيكون. فاصبر على خصص الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل عقال، يأتي الفرج كحل العقال عن الداب. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. ذكر الله تعالى هنا عدة فوائد للصبر إلى آخر الثمن، من يذكرها لي يا أخوان؟ فوائد للصبر وأمورا تترتب عليه في هذا السياق وفي غيره. أولا إن الله مع الصبر، كونه معهم عز وجل، وهذه معية معية خاصة، وهي تقتضي ماذا يا أخوان؟ نعم تقتضي علمه بعبده وإحاطته به ولطفه به، وتوجب على العبد الثبات. لا تحزن إن الله معنا، خلاص أثبت واصبر فإن الله معنا. اثنين
وبشر
الصابرين بشارة، بشر الصابرين، والبشارة تطلق غالبا على أي خبر؟ خبر السار. ولماذا سميت بشارة؟ ها بشارة، البشرة كلها الوجه غيره، كل البشرة تتفاعل مع الخبر السار. أيضا
أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة من ربهم، وهي أعم من الصلاة، وأولئك هم المهتدون. والصلاة من الله ما معناها؟ الثناء منه سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى. ومن فوائد الصبر في غير الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومنها نعم أن الله تعالى يحبهم، ومنها دخول الجنة، وهذا في القرآن كثير. فمن هو الصابر في الآيات يا إخوان؟ من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى إنا لله؟ نحن عبيده، وهو ملكنا وسيدنا، والسيد يتصرف بعبيده وفق ما يريد. وإليه راجعون فيها إشارة إلى فائدتين يا أخو، ما هما؟
تقليل الدنيا.
تقليل الدنيا، أحسنت. خلاص، إنا إلى الله راجعون، يعني هذه الدنيا التي أصبنا فيها بما أصبنا هي أيام معدودات، وتنصرم وتنقضي وينتهي فيها كل شيء. والأمر الثاني، إليه راجعون فنجد عنده أعظم الجزاء على الصبر. مقامات الناس في الصبر في المصائب يا إخوان، مقامات الناس عند المصائب أربع، ما هي؟ الجزع، وهذا محرم شرعا، وحتى خير لائق عقلا، ولا يرد من الأمر شيء، بل ولا قوة إلا بالله، يفقد الإنسان مع مصابه شيئا من دينه. الثاني وهو واجب. الثالث الرضا هو مستحب. الرابع شو الفرق بين الصبر والرضا؟ الصابر يتجرع مرة المصيبة لكنه لا يظهرها ولا يظهر منه جزع، وأما الراضي فالمصيبة على قلبه باردة كما يقول أهل العلم. وتلاحظ هذا ما شاء الله في كثير من الناس الذين يبتلوا، كأنه طيب ما في شيء، على توفيق وفضل من الله عز وجل. ولكن من يتأمل النصوص وفضل الصابرين لا شك هذا يقوي عزيمته ويقوي قلبه. ويحسن أن تستحضروا مثل هذه المسائل يا إخوان، يحتاج لها الإنسان في نفسه، يحتاج لها في تطمين إخوانه. فقد وطن الله تعالى نفوسهم قبل المصيبة، وأخبرهم بما يقولونه وما يتقون به هذه المصيبة، ووعدهم بعدها بعظيم الفضل والأجر. نعم، ما أدري يا شيخ ناصر، الإخوان اللي بيشاركون أخبروك؟ شكور. نعم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني فيما يحصل وفيما يعرض، آيات وعبر لكل من يصبر ويشكر. نعم.
ما شيخنا؟ ما أبداني يا شيخ كلهم قبل الدرس.
إيه.
لكن لو تنبه عليهم.
أنا يا إخواننا كنا نحب لبعض الإخوان الذين يرغبون في المشاركة الدائمة. هذا المقصود من الدرس يا إخوان. درس مو مجرد يعني توعية وكذا، لا، نريد علما، والعلم لا يكون إلا بطول الزمن والصبر والمجاهدة بعد توفيق الله عز وجل. فنحتاج إلى أن نعرف الإخوان الذين يرغبون في المشاركة الدائمة. ما هو الإجابة الجماعية ذي الحقيقة، ما أليس الطريقة جيدة؟ فخناصر بيكون عنده ورقة، من يرغب يسجل اسمه. نعم يا خناصر، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة، الصفا جبل أبي قبيس والمروة جبل قعي قعان، والمقصود أن الصفا بكون الصفا والمروة من شعائر يعني ما بينهما، وهو المسعى المعروف، والسعي بينهما من شعائر الله عز وجل، وشعائره أعلام دينه. وإذ كانت الشعائر أعلام الدين فقد أمر الله تعالى وألزم بتعظيمها في قوله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، الآية. فمن حج بيته واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فيه، من قصد البيت حاجا أو معتمرا فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قد فهم عروة ابن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر وعائشة خالته، فهم منها فهما قاله لعائشة: قرأت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا أرى على من لم يطوف بهما من جناح، يعني حتى لو ما سعى ما على شيء. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كانت الآيات هكذا فكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ولكن كان الأنصار في الجاهلية يهلون لمنات الطاغية، منات صنم: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة، وكان صنما بالمشلل بالقديت بين مكة والمدينة، وكانوا يهلون له فيتحرجون من السعي بين الصفا والمروة إذا أهلوا له. فلما جاء الإسلام وقضى على الأوثان والأصنام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي كان يحصل منهم، فنزلت الآية بين الله تعالى أن الصفا والمروة من شعائر الله، لا علاقة لها بالجاهلية ووثنياتها. وقالت: قد سن الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فلا أتم أو تم حج وعمرة من لم يصل بينهما أو كما قالت الله أنا أرضى. وسأل أثر عائشة هذا في الصحيحين وفي البخاري أن عاصم بن سليمان سأل أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذه الآية، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فنزلت الآية. قيل أيضا إن صنمين من أصنام الجاهلية كانا على الصفا والمروة، فكان أساف على الصفا ونائلة على المروة، وكان المشركون يستلمونهما، فتحرج المسلمون من السعي بينهما إذ كان فيهما هذان الصنمان، فنزلت الآية. إذا ما معنى فلا جناح؟ ومعروف أن نفي الجناح عند الأصوليين يدل على ماذا يا إخوان؟
الإباحة.
لكنه هنا ليس للإباحة. نعم قد يكون الإباحة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، لا جناح عليكم إن طلقتم، إلى آخر، كل هذا الإباحة وهو كثير. لكنه هنا لا يراد به الإباحة، وإنما يراد به رفع التوهم، رفع توهم الجناح أن فيه جناح. إذا ما حكم السعي؟ حكم السعي يأتي من النصوص الأخرى يا إخوان، ويأتي أولا من قوله من شعائر الله، فإذا كان من شعائر الله فالواجب تعظيمها، وتعظيم الصفا والمروة بالسعي بينهما. وأيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وحج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر 4 عمر ولم يترك السعي بحال. ولهذا اختلف العلماء في السعي، فقيل إنه ركن كما هو المشهور وعليه الفتوى فتوى مشايخنا، وقيل إنه واجب لو تركه وجب عليه أو لزمه دم، لكن قول المحققين من أهل العلم على الأول. إذا نفي الجناح يراد به رفع ماذا؟ رفع التوهم. نظير هذا في القرآن يا إخوان قوله تعالى وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين، ليس عليكم جناح. قد يقول قائل هذا يدل على أن القصر مباح، والقصر سنة يا إخوان وعزيمة، بل ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبه وأخذت مشروعيته وسنيته من النصوص المستفيضة الكثيرة، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر، بقي في مكة في حجة الوداع 10 أيام، وفي تبوك 20 يوم، وفي مكة عام الفتح قريبا من 20 18 أو 19، وهو يقصر الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه، دل على مشروعيته. إذا نفي الجناح هناك يراد به ماذا؟ أيضا نفي توهم الجناح والإثم في من قصر الصلاة، ثم يؤخذ الحكم من أدلة أخرى. ومن تطوع خيرا فلا جناح أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه قد يحتج بها من يقول بعدم كونه ركنا كونه واجبا، حتى من يقول إنه سنة، وهذا أضعف الأقوال، يقول تطوع خيرا ذكره الله تعالى بصيغة التطوع هنا. والجواب عنه أولا أن قوله فمن تطوع خيرا نكرة في سياق الشرط، وهذا يعم ماذا؟ كل خير، السعي وغير السعي، فليست الآية مقصورة عن السعي. ثم إن إطلاق التطوع على ما ليس بواجب مصطلح لأهل العلم المتأخر، أما في الشرع فإنه يطلق على المستحب، ويطلق أيضا على ماذا؟ يطلق على الواجب. فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر له إذ عمل الخير، وعالم بعلم بعمله فلن يضيع منه شيء. ومن شكره سبحانه وتعالى أن وفق العبد للعمل الصالح، وأعانه على العمل الصالح، وثبته على العمل الصالح، ويسر له طرق الخير إذا هو اجتهد في الخير وتطوع فيه. نعم.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يكتمون ما أنزل الله تعالى من الآيات البينات ومن الهدى، والهدى إذا أطلق فالمراد به العلم النافع، من بعد ما بيناه ووضحناه للناس في الكتاب. ونراد بالكتاب هنا إن كان المعني بهذه الآية اليهود الذين كتموا خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فالمراد بالكتاب هنا التوراة، أو يراد بالكتاب جنس يشمل التوراة وغيرها. ويكون قوله إن الذين يكتمون على هذا عام، يكون عاما يشمل اليهود وغيرهم ممن كتم العلم ولم يظهره. يقول أبو هريرة: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا بشيء، ويعني به هذه الآية خوفا من كتم العلم. وإنما يكون الإنسان كاتما للعلم إذا ظهرت الحاجة إليه أو سئل عن علم. وفي الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللعن من الله ما معناه يا إخوان؟ الطرد والإبعاد عن رحمته. ومن الناس الدعاء، الدعاء بالطرد والإبعاد، فهو من الله طرد وإبعاد لا شك. وأما من الناس فدعاء عليهم بأن يطردوا من رحمة الله. فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن اللاعنون؟ انظروا الآية اللي بعدها: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللاعنون الملائكة والناس، نعم، أجمعون. وتأملوا يا إخوان في الآية ما يعرف بالالتفات. الالتفات من ضمير إلى ضمير أو لاسم ظاهر، يعني من ضمير غائب إلى مخاطب مثلا، أو بالعكس، أو من ضمير إلى اسم ظاهر. وله نكتة. فإن الالتفات أولا، تأملوا الآية يا إخوان، خلكم معي، احنا اتفقنا على أن درسكم مشترك، جزاكم الله خير. أي نعم، قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بينا أولئك، ما قال أولئك نلعنهم، ففيه التفات من ضمير المتكلم إلى الاسم الظاهر. فمن نكتة يا إخوان؟ أولئك يلعنهم الله، ما قلنا نلعنهم فقط، تعظيم، أحسنتم، تعظيم، تعظيم الأمر يا إخوان، وبيان شدته، حتى إن الله تعالى نص على هذا الحكم باسمه العظيم، باسمه الله عز وجل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هل انقطع الأمل بهم؟ إلا الذين تابوا. وتأملوا يا إخواني كتاب ربكم، قل أن يذكر ذنب وجرم سواء كان كفرا أو معصية إلا ويذكر الله تعالى معه التوبة. ففيه حث على الكافر أن يتوب وينيب ويرجع إلى ربه، وحث للعاصي أن يتوب إلى رشده وأن يقلع عن ذنبه. إلا الذين، ها يا أخوان، المستثنى من هم؟ من جمعوا الأوصاف: تابوا، اثنين، وأصلحوا، ثلاثة، وبينوا. إلا الذين تابوا، والتوبة الإقلاع عن الذنب، وتعرفون شروطها: التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ولها شروط مشهورة ثلاثة، ما هي؟ الإخلاص، له شرط عظيم، الإقلاع، والندم، والعزم. والإخلاص وأن تكون في وقتها، من يعد يريد التفريع تزيد على الثلاثة، لكن مشهور هذه شروط الثلاثة. إلا الذين تابوا، وهل يكفي أن يحصل منهم هذه الأمور الثلاثة؟ في أمر ثاني أيضا، وإيش؟ وأصلحوا، يعني جمعوا إلى التوبة إصلاح الحال وإصلاح الأعمال، فاستقامت حالهم وصلحت أعمالهم. هل يعني هذا أن إصلاح الأعمال كلها شرط في التوبة؟ وإذا قيل إنه شرط فهل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ يعني هذا الرجل وقع في معصية فتاب من هذه المعصية، لكن عنده أمور ثانية ولم يظهر عليه ذاك الصلاح الواضح البين. بعض الناس ما شاء الله إذا استقام، إذا تاب تاب واستقامت حاله وصلحت أموره، وبعض الناس يتوب من هذا الذنب وبقية الأمور قد يكون ملما يعني. فهل من شرط التوبة من ذنب أن يتوب من كل الذنوب؟ محل خلاف. بعض العلماء يقول نعم لا بد من التوبة المطلقة، وبعضهم يقول لا، بل إذا تاب من ذنب حتى لو بقي على ما بقي عليه من ذنوبه الأخر فإنه يعتبر تائبا، لكن لا يستحق وصف التوبة ليش المطلقة، لا يستحق أن يكون أن يقال هو من التائبين مطلقا، يقول تاب عن هذا الذنب. فهل الإصلاح شرط صحة لقبول التوبة أو شرط كمال فيها؟ نعم شرط كمال في التوبة على القول المشهور، وأنه إذا تاب من ذنب يكون تائبا وإن لم يتوب من ذنب آخر، لكن على قول من يقول إنه لا يكون تائبا إلا بالتوبة من الذنوب كلها يقول إصلاح شرط إيش؟ شرط صحة، فلا تصح توبته حتى يتوب من جميع الذنوب. هذا في الذنوب بعامة، لكن يزيد من يكتم العلم بشرط آخر وهو
البيان،
أن يبين ما كتم، يوضح ما كتم، لأنه قد يترتم على كتمه ضرر وجهل بأمور وتخطئة للناس، فيبين ما كان كتمه ويظهره ويضحه للناس، يقول أنا قلت كذا وكذا ولكن ليس هذا الصحيح، وإنما الصحيح كذا وكذا، فيوضحه ويبينه للناس. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. إذن لا تتم توبته إلا بالبيان، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين، وكلاهما ورد بصيغة المبالغة فعال وفعيل، يدل على عظيم توبته وكثرة توبته للتائبين وعظيم رحمته سبحانه وبحمده. فهو التواب على العبد لما سلف من ذنبه، وهو الرحيم للعبد بحيث يحفظه من ماذا؟ من الذنوب المستقبلة. وهذا معنى الجمع بين المغفرة والرحمة يا إخوان في خواتم بعض الآيات. وقد ذكرت لكم أن ختم الآيات بالأسماء الحسنى ينظر فيه بنظرين، النظر الأول ما هو؟
مناسبتها
الآية. نعم صلته بمعنى الآية، والثاني
اقتران.
نعم صلة أحد الاسمين بالآخر. فختم الآيات بالغفور الرحيم أنه تعالى غفر لعبده، ستر ذنبه ووقاه ذنبه الماضي، ورحمه بحيث يحفظه من الوقوع في الزلل مرة ثانية. نعم
أحسن الله عليكم.
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
بين سبحانه وتعالى حال الكافر إذا تمادى واستمر على كفره ومات عليه، أن عليه لعنة الله عز وجل، فهو مطرود مبعد من رحمة الله عز وجل والملائكة والناس أجمعين، وأنهم خالدون فيها، قيل في النار وقيل في اللعنة، وهما متلازمان، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون حتى ولو دعوا وتوسلوا وسألوا أن يخفف عنهم العذاب فإنه تعالى لا يخفف عنهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ولا قوة إلا بالله. ولا هم ينظرون لا ينظرون أي لا يمهلون أو لا ينظر إليهم نظر رحمة ورأفة ولطف بين الله سبحانه وتعالى الذنب وأهله وعقوبة أهله يوم القيامة. تلاحظون أن الله عز وجل في الآية السابقة في حق الكاتم قال أولئك يلعنهم الله، وهنا قال فعليهم لعنة الله والملائكة. ما الفرق بين الصيغتين؟ هناك يلعنهم وهنا عليهم لعنة الله.
تجدد الفعل في
أي نعم جملة اسمية، هذه جملة اسمية الأخيرة، والأولى يلعنهم جملة
فعلية.
والفرق بينهم هو ترى هذه قاعدة يا إخوان، هي قاعدة بلاغية لكنها في التفسير مهمة أيضا. نعم الجملة الاسمية تدل على استمرار الدوام الثبوت، عليهم لعنة الله خلاص مات هو كافر، فلعنة الله عليه دائما وأبدا. وأما الكاتب ولا يزال في حياة فاللعنة عليه تتجدد كلما كتم كلما لعن ولا قوة إلا بالله إلا أن يتوبا. نعم
الله عليكم.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
نعم قال تعالى وإلهكم إله واحد، إثبات وحدانيته سبحانه وبحمده واستحقاقه العبادة دون ما سواه، ثم أكد هذا المعنى بقوله لا إله إلا هو، فهو الأحد الصمد سبحانه وبحمده لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومعنى لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو سبحانه وبحمده. الآلهة كثيرة، وكم من الآلهة يعبدها المشركون، حتى قال أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، عجب أن تكون الآلهة إلها واحدا. فقال الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. أقام الله تعالى الأدلة على وحدانيته، فالدليل الأول في الآية الأولى دليل إجمالي وهو رحمته سبحانه وحمده التي وسعت كل شيء. الرحمن الرحيم هذان اسمان عظيمان كل منهما يتضمن صفة الرحمة للرب سبحانه وبحمده، فإذا هما اجتمعا فالرحمن يراد به ماذا يا إخوان؟ اتصافه بالرحمة التي وسعت كل شيء، يراد به الرحمة من حيث اتصاف الرب بها سبحانه وبحمده. وأما الرحيم فيراد به الرحمة من حيث وصولها إلى كل حي. فمن حيث اتصافه بالرحمة هو الرحمن، ومن حيث وصول رحمته إلى خلقه هو الرحيم. هذا عندما يجتمعان، أما عندما ينفردان نعم فكل منهما يدل على معناه ومعنى الآخر. وكان بالمؤمنين رحيما، يعني واسع الرحمة، ورحمته واصلة إليه، يشمل الأمرين جميعا. فكونه سبحانه وتعالى هو الرحمن وهو الرحيم دليل على ماذا؟ على تفرده بالعبادة. فمن هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء؟ ومن هو الرحيم الذي وصلت رحمته إلى كل خلقه؟ هو جدير بأن يعبده الناس ويفيدوه بالعبادة ويخلص له العبادة دون ما سواه. ثم انتقل بعد ذلك عز وجل إلى إقامة الأدلة التفصيلية رحمك الله، وهي التي من جملة خلقه. فذكر هنا جملة من الأدلة، يمكن كم دليل، يمكن 8 أو كذا. بدأها بآية كبيرة ودليل عظيم: إن في خلق السماوات والأرض. فخلق السماوات والأرض عظيم، وهي من الآيات الكبرى، ويلي ذكرها في القرآن العظيم في آيات عديدة. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. والآيات في هذا كثير. واقرأوا سورة الجاثية أولها: إن في السماوات والأرض لآيات المؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل، إلى آخر الآيات. فأجمل الله في هذه الآية فقط 8 من الأدلة الدالة على وحدانيته سبحانه وبحمده، وهو يخاطب أناسا يقرون أو ينكرون. ها يا إخوان، يقرون. فالمشركون، مشرك العرب، يقرون بأن الله هو الخالق والرازق ومنزل المطر ومدبر الخلق وما أشبه ذلك. والأدلة في القرآن كالشمس، يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. معنى اختلاف الليل والنهار يعني إما أن يراد بالاختلافهما تخالفهما، بحيث يأتي هذا ويذهب هذا في نظام، مذ خلق الله تعالى هذا الكون لا يتقدم ولا يختل ولا يتأخر، يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، لكن لأن ألفنا هذا الشيء ما هذا الإنسان يفكر فيه. وإلا فربنا حث على النظر وعلى التفكر، وهذا أمر ينبغي أن يشاع يا إخواني بين الناس في هذه الأزمنة، الأزمنة التي تبث إليهم فيها الشكوك الحقيرة الهزيلة التي لا تؤثر في قلب مؤمن، لكن مع ضعف العلم مع الأسف الشديد يمكن أن تؤثر في نفوس كثير من الناس. لكن لو تأملوا ونظروا وتفكروا في آية واحدة من آيات الله عز وجل لعرفوا ربهم، عرفوا ألوهيته واستحقاقه للعبادة وأجلوه وعظموه سبحانه وبحمده. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، كذلك اختلافهما من حيث الطول والقصر والبياض والسواد والحرارة والبرودة، بين الليل وبين النهار اختلاف في كثير من الأوصاف. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إذا تأملوا في الفلك التي تجري في البحر، والتي قال الله عز وجل: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، مش الأعلام، كالجبال، كالأعلام كالجبال. انظروا البواخر الآن ما حجمها. آية من آيات الله عز وجل. قد تقول: يا أخي هذه صنع. نعم الإنسان صنع وما اخترع، كل هذه الأشياء موجودة في الكون، لم يأتي الإنسان بأي شيء من عنده. إنما وجد أشياء موجودة في الكون وضع بعضها فوق بعض فنتج له هذا الأمر، وقد يكون نشأ له من غير قصد منه في بعض الأحيان. تمخر عباب البحار، تجري الفلك التي تجري في البحر، إما أن تكون في معنى على يعني على البحر، أو تكون في ظرفية في جوف البحر، يعني في غواصات وأشياء تمخر البحار في أعماق البحار. وكل هذا آية من آيات الله. لو أن هذا البحر اضطرب ماذا يحصل؟ ها؟ لما تحصل موجات المد السونامي وش حصل للسفن؟ ها بعضها طلعت في الشوارع، لفظها البحر يا إخوان وأخرجها خارج البحر في قدرة من بيده التدبير والتصرف سبحانه وتعالى. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وفيه إشارة إلى منته سبحانه وتعالى. فجريان الفلك آية، وكونها تنفع الناس وتنقل معانهم وحاجاتهم أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة ما هي؟
وما أنزل
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هذه المياه التي تنزل من السماء وتنزل على الأرض الجدباء فتحيها وتنبت أنواع النباتات، ولكل نبات خاصية من الخصائص. كل هذه آيات وعبر لمن نظر وتأمل وتفكر. لبعدها
وبث فيها من كل
دابة. نعم
وبث فيها
من كل دابة. كم دواب الأرض؟ يقولون يا أخوان كائنات البحر أكثر من كائنات الأرض، وكم في الأرض من الكائنات؟ يستطيع أحد يقول أنا أعدها لكم؟ هذا يأخذ نوع وهذا يأخذ نوع وهذا يدرس نوع. دواب من خلقه سبحانه وتعالى فيها العجب. لو أخذت الطير بس واحد من الطير وتأملت فيه، الفلك مواخر. إيه نعم، والفلك تجي البحري بما ينفع الناس في مواخر.
في سورة النحل
في آية أخرى أحسنتي، مواخر يعني تمخر البحر، تمخر مواخر يعني تمخر عباب البحر، تمخره تشقه بصدرها. فهذه الدواب يا أخوان لو تأملت في حياتها. والآن للناس فرص أن يتأملوا في البرامج التي تتابع هذه الكائنات وهذه المخلوقات في بيئاتها وفي جحورها وفي غاباتها وفي، وترى منها العجب العجاف. طائر صغير يطير من أقصى الدنيا إلى أقصاها، رحلة طولها 6,000 كيلو ذهابا ومثلها رجوعا، يذهب ويرجع إلى مكانه لا يخطئه. يستطيع الإنسان هذا بنفسه؟ ها؟
لا.
أطلع واحد 5 كيلو 10 كيلو يمكن يضيع ما يدري. وهذا يسير هذه المسافات. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم بيئته لا تناسبه في فترة من الفترات يهاجر عنها يتركها يذهب إلى بيئة أخرى. عندما تعود بيئته إلى الوضع الذي يلائمه يرجع إلى شجرته وإلى وكره الذي هو فيه. والسمك يا إخوان والكائنات البحرية السلاحف يا إخوان يذكرون عنها عجائب. يقولونها تهاجر من أمريكا الجنوبية إلى سواحل أفريقيا عبر المحيط، وتضع بيضها في المحيط في أفريقيا، تضعه في الساحل في أفريقيا، ثم ترجع الأمهات يفقس البيض ويذهب في نفس الرحلة إلى مواطن أمهاته. من دله؟ ولا يوجه يا إخوان توجيه ولا، سبحان الله. وهذه أمور يا إخوان يحسن أن نتأمل فيها، وهي من روافد الإيمان لا شك من أسباب زيادته. نعم بعدها
وتصريف الرياح.
نعم وتصريف الرياح، يصرف الرياح سبحانه وبحمده. هذه تجري تأتي من الشرق الصبا والدبور من الغرب والنكبة التي تكون بين جهتين، يصرف هذه تثير وهذه مبشرات وهذه رحمة وهذه عذاب وهذه تسوق السحاب وهذه تلقي حسن، يصرفها وفق مشيئته ولطفه ورحمته. الإنسان إذا أراد أن يحرك ساكنا بهواء يصلح له مروحه، كم مدى الريح اللي تطلع من المروحة؟ ها؟ أمتار، وريح تهب من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، تدبر بحكمة يوجهها ربنا عز وجل بحكمته ورحمته. ولهذا إذا عصفت الريح قال عليه السلام: اللهم اجعلها إيش؟ رياحا ولا تجعلها ريح، جعلها رحمة ولا تجعلها عذاب. نعم.
والسحاب المسخر،
والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه السحب التي مسخرة بين السماء، لا هي ملتصقة بالسماء ولا هي قائمة على الأرض معلقة بينهما، مسخرة تحمل الكميات الهائلة من المياه، لا تسمع لها صوتا ولا ضجيجا، قد تسمع رعد أحيانا، وأحيانا تصب المياه الهائلة وتجري الودان الكبيرة دون أن تسمع إلا صوت المطر عندما ينزل. وأنت إذا أردت قليلا من الماء تنقله من مكان إلى مكان، ماذا تعمل؟ آلات وأدوات وسيارات، ثم ماذا تعمل وما عساك أن تعمل؟ لآيات لمن؟
لقوم
يعقلون، لمن حباه الله تعالى عقلا يعقل به. قد تقول يا أخي العقل موجود عند كل البشر، فيقال العقل عقلان، عقل إدراك، وهذا موجود حتى عند الكافر، وعقل رشد، وهذا لا يكون إلا عند من يسر الله الرب الكريم عليه وأنار بصيرته وهداه ومن عليه. فالذين يعقلون عقل رشد تعقلهم عقولهم عن الفساد والإفساد في الأرض، تعقلهم عقولهم عن الأفكار الزائغة والآراء الضالة والمنحرفة، تعقلهم عقولهم بفضل الله ولطفه عن الانزلاق في المعاصي وفي الآثام، هذا هو العقل. ولهذا سمي العقل عقلا، لماذا يا أخوان؟
يعقل،
لأنه يعقل صاحبه عن الزلل، تشبيها له بعقل
البعير.
صاحب البعير ينيخه ثم يضع العقال في يده حتى لا يذهب، والعقل يعقل صاحبه عن الوقوع في المهالك، ولهذا يسمى عقلا ويسمى نهى. ليش؟ إن في ذلك لآيات، ينهى صاحبه عما فيه ضرر، ويسمى حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر، لماذا؟
يحجر
صاحبه عن أن يقع ويسقط، يسمى حجا. ما هو الحجا يا إخوان في اللهجة؟ لهجة قديمة ذي الظهر أنها انتهت، لهجة القدامى معظمها ذهبت، وهي كلها كلمات فصيحة يا إخوان حتى ولي عمي. الحجة وشو؟
يقولون يحجي يعني يقص عليه.
لا غير حجي. ها؟ الحجة وين؟ اي نعم، الحجة يا اخوان اللي يسمونها السترة اللي تكون في السطح، كان الناس في الماضي يسمونها حجة، يضع الحجة بسيط. طيب ليش يسمونها حجة؟
يمنع
ماذا؟ يمنع من السقوط. كان الناس ينومون في اسطح منازل فيضع حجا، لأنه لو لم يضع حجا ماذا يحصل؟
لسقط.
ها؟ لسقط. يمكن ينقلب انقلابة وثانية والثالثة وين؟ ها؟ في الأرض. أي نعم. وسمي العقل حجا لماذا؟ يحفظ صاحبه يا إخواني من السقوط، وليس السقوط من أعلى، السقوط حسي قد يحصل به نوع ضرر وقد يسلم صاحبه، لكنه السقوط في المهالك وفي الهاوية ولا قوة إلا بالله. المقصود أن هذه الآيات من ينتفع بها؟ الذين يعقلون، أصحاب العقول المستنيرة والقلوب السليمة، هم الذين إذا تأملوا تفكروا واعتبروا. وأما غيرهم فكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم.
أحسن الله عليكم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. من هنا ما معناها يا أخوان؟ تبعيض، يعني بعض الناس يتخذ من دون الله عز وجل، يتخذ غير الله عز وجل أندادا. والأنداد جمع ند، والند ما هو؟ الشبيه والنظير المناوئ يقولون. يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كحبهم لله أو كحب المؤمنين لله، قيل بهذا. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا من المشركين لأندادهم ومن المشركين لله عز وجل. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة لله جميعا. لو يرى الذين ظلموا حين يعاينون العذاب لعلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو رأى ذلك وفطنوا له وتنبهوا له واعتبروا ونأوا بأنفسهم عن الأسباب التي توقعهم في هذا العذاب الشديد لنفعهم ذلك. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أن القوة لله، هذا الحرف اللام الداخل على فعل الجلالة ما معنى؟ معناه الاختصاص. أن القوة إنما هي لمن؟ لله عز وجل، لا لهؤلاء المشركين ولا لآلهتهم. والاسم إذا أضيف إلى الله عز وجل فإن كان من المعاني فاللام يراد بها الاختصاص أو الاستحقاق، وإن كان من الذوات فإنها تكون للملك. واللام تأتي لمعاني كثيرة يا إخوان، معاني الحروف مهمة في التفسير الحقيقي. فإذا كان المضاف إلى الله تعالى معنى من المعاني فاللام للاختصاص. خذ مثلا الحمد لله رب العالمين، اللام هنا كل الحمد لله عز وجل، كل الحمد لا يكون لله لله. لا يعني أن غيره لا يحمد، بلى يحمد غيره، لكن لا يحمد كل الحمد، وإنما كل الحمد لمن؟
لله،
خاص بالله، والله تعالى هو الذي يستحقه. أما إذا كان المضاف من الذوات فاللام لأي شيء؟ للملك. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون
لله.
لله إيش؟
ملكا.
نعم ملكا، لله ملك السماوات والأرض، له ملكا سبحانه وبحمده. ما علاقة هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله بما قبلها، وما علاقة ما قبلها بما قبلها؟ تناسب النظر يا إخوان في مناسبات الآيات مهم في التفسير. الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه السديد في كتاب المواهب الربانية، وكتاب اللي ذكرت لكم مرة، اقرأوا يا إخوان، يمكن تقرأ في جلستين أو كذا نبذة، لكن الكتاب جميل جدا يا إخوان، وفيه أشياء لعله ما ذكرها في التفسير كما يقول من كتب عن هذا الكتاب، وقد ألفه بعد فراغه من التفسير. ذكر رحمه الله أن مما أعانه في هذا التفسير النظر في علاقة الآيات بعضها ببعض. فتأملوا الآية الأولى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم قال عز وجل إن في خلق السماوات، ما العلاقة بينهم؟
استدلال على
الإلهية. نعم يا إخوان شاركونا. وإلهكم إله واحد، ثم قال إن في خلق السماوات والأرض، علاقة واضحة يا إخوان. لما ذكر تعالى ألوهيته وتفرده بالعبادة، ماذا ذكر بعدها؟ الأدلة الدالة على ذلك. الأدلة فإن قال قائل وزعم مشرك وادعى أن لمعبوده حقا فأقيموا عليه هذه الأدلة، فواحد منها كاف في إقناعه إن كان طالب حق. فالعلاقة إذن هي أن هذه الأدلة أدلة على الوحدانية. طيب الآية اللي بعدها، ومن الناس من يتخذ الله، يقول يقال مع وضوح الحق وجلائه واتضاحه وبيانه وإقامة الأدلة، يعني في آية واحدة ثمانية أدلة على هذا المعنى، مع ذلك يوجد من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وتسألهم هل أندادكم هؤلاء ملأ خلقوا أو ملكوا أو دبروا أو تصرفوا؟ فسيقولون ها لا. إذن بأي شيء عبدتموها من دون الله عز وجل؟ فهذه الآيات الثمان في قوله إن في خلق السماوات والأرض، هذه المخلوقات الكبار لا هي خلقت نفسها، ولا هي خلقت اتفاقا، ولا هي خلقت بدون خالق باتفاق جميع العقلاء، جميع العقلاء على وجه الأرض مسلم غير مسلم، لا يمكن أن يقول الأرض خلقت نفسها ولا وجدت اتفاقا أو أن هذا أو ذاك خلقها. يبقى إذن أن خالقها هو ربنا عز وجل، كما قال عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا كلام يقال لكل مرتاب شاك ولا قوة إلا بالله. هل خلقت نفسك؟ سيقول
لا.
لا إذا كان عاقل. هل خلقت بدون موجد؟
لا.
لا يمكن، لا بد من موجد، من هذا الموجد. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان جاء إلى المدينة ليفاوض في أسار بدر وكان مشركا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، قال فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير، وهو مشرك. يقول أول ما وقر الإيمان في قلبه لما سمع هذه السورة العظيمة، ما يدل على أثر القرآن يا إخوان في الإيمان. القرآن يخاطب أهل العقول التي أهلها يرغبون في الخير، قول السوي خاطب جميع البشر، لكن ما منتكس ولا قوة إلا بالله، لا تفيده الآيات. ولهذا رغم وضوح هذا الأمر وجلائه وإقرارهم به، إقرارهم به، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون
الله
الله، فقل أفلا تتقون. ولهذا يلزمكم الإقرار بالوحدانية إذا أنتم أقررتم بالربوبية، وإلا كنتم مضطربين متناقضين. أي العلاقة بين هذه الآية وسابقتها؟ نعم. ثم قال عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم القيامة يتبرأ المتبوعون من ماذا؟ من التابعين. يتبرؤون من هؤلاء الذين اتبعوهم في الدنيا وأطاعوهم وعبدوهم مع الله عز وجل ورأوا العذاب، يعني رعى هؤلاء الأتباع العذاب، وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم المودة، فلا مودة الآن، بل انقلبت المودة إلى عداوة وبغضاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو أن لنا كرة، لو هنا ليش تمني؟ لو هنا لو لها معاني كثيرة، تأتي شرطية، تأتي مصدرية، تأتي للتحسر، تأتي للتمني. هنا للتمني: لو أن يعني يا ليت لنا كرة وعودة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يرون الأعمال ويتحسرون ولا يفيدهم ذلك شيئا، فقد حكم عليهم بالخلود في دار البواري ولا قوة إلا بالله. فإذا كانوا سيتبرؤون منهم مستقبلا، فالواجب عليهم ما داموا في الدنيا وما دام في العمر بقية وفي العمر متسح أن يتبرؤوا منه الآن، وأن يتركوا التعلق بكل مخلوق، وأن يكون تعلقهم دائما بربهم سبحانه وبحمده محبة وتوكلا ورجاء ورغبا ورهبا، فيصرفون جميع العبادة له سبحانه وبحمده. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. معروف يا إخوان أن العبادة تقوم على أمرين كبيرين، ما هما؟ المحبة وإيش؟ والتعظيم. من يعرف لي العبادة؟ التذلل لله محبة، نعم، وتعظيما. في بيت ابن القيم في هذا تذكرونه: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالمحبة هي أساس العبادة وركنها الركين مع التذلل، وبالمحبة يحصل فعل المأمور، وبالتذلل والتعظيم يحصل ترك ماذا؟
المحظور.
ترك
المحظور.
والعلاقة بين الإيمان وبين المحبة علاقة وثيقة، فكلما ازداد الإيمان كلما زاد الإنسان محبة لله عز وجل. مش الدليل؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا علاقة بين الإيمان وبين المحبة، زاد الإيمان زادت المحبة، نقص الإيمان نقصت المحبة. ولهذا ينقص التعظيم ويقع الإنسان في الموبقات ولا قوة إلا. فكلما زاد الإيمان زادت المحبة، لأن الحكم، وهذه قاعدة تمر بنا كثير، إذا علق بوصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف. إذا علق الحكم بوصف، ربنا عز وجل عندما قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في عشر صفات، قال في آخرها: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هل هم سواسية في هذه المغفرة؟
لا.
أم يتفاوتون؟ بناء على ماذا؟
تفاوت
إيمانهم وأوصافهم. لماذا؟ لأن الحكم علق بأوصاف، فيقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. هنا علقت المحبة بالإيمان، فتقوى المحبة بقوة الإيمان، وتضعف بماذا؟ بضعفه، وللإيمان أسباب تقويه على كل حال. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
نعم. قال تعالى يا أيها الناس، هذا النداء لمن؟ لكل الناس، لكل الناس المسلم وغير المسلم. كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا. كلوا مما في الأرض، إذا جمع هذين الوصفين أن يكون حلالا وضد الحلال الحرام، وأن يكون طيبا وضد الطيب الخبيث. فأمر الله تعالى الناس بأن يأكلوا ما جمع فيه هذان الوصفان، والخبيث كما سيأتي كالميتة والخنزير وما أشبه ذلك، إما خبيث في ذاته وإما خبيث في كسفه كالمسروق والمغصوب. المحرم يقسمون بالمناسبة إلى قسمين، محرم لذاته ومحرم لكسبه، محرم لذاته ومحرم لكسبه. فالميتة والخنزير وما أشبه ذلك هذه محرمة لذاته، الخبائث عموما، كذلك المغصوب والمسروق وما أشبه ذلك هذا محرم، محرم لذاته. وما أخذ بالمعاملات المحرمة والمشبوهة وما أشبه ذلك هذا إذا كانت المعاملات محرمة، محرم ليش؟ محرم لماذا؟ محرم لكسبه. وقد أمرنا أن نأكل مما جمع الوصفين حلالا طيبة. والآية دليل على أن الأصل في الأشياء، أعني الأعيان والمنافع، أن الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإباحة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما نحلت عبادي، نعم، ما نحلت عبادي، يعني ما أعطيتهم فهو حلال لهم، وإني خلقت عبادي حنفاء، جاءتهم الشياطين فشلتهم فحرمت عليهم ما أحلت لهم. فالأصل في الأعيان وفي المنافع الإباحة. يعني وجد الإنسان ثمرة أو شيء من الخضار أو حتى من الحيوانات أو كذا، الأصل أنه ماذا؟ مباح. ومن يدعى تحريمه فعليه الدليل. تعطوني دليل من ربنا على هذه المسألة؟
هو الذي خلق
لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلق لك أيها الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء خلق لك يا ابن آدم وسخر لك. فالأصل فيها الإباحة. ثم قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حذر من اتباع خطوات الشيطان وبين الأسباب لذلك. وكأن من أطاع الشيطان يقفو أثره كما يقفو الإنسان أثر شيء يبحث عنه يتبعه، فهو تابع ذليل لعدو له مبين، عظيم العداوة. وذكر الله عز وجل أن اتباع الشيطان يكون على خطوات، وسيذكر شيئا من هذه الخطوات في الآية بعدها. وقد ذكر المقيم رحمه الله خطوات التي يخطو بها الشيطان الإنسان، وذكر أن الشيطان عندما يأتي الإنسان يأتي أول ما يأتيه بآخر ما يريد، وهو الكفر عياذا بالله. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، يأتي بالكفر الشرك. فإذا وجد أن الأمر قد لا يتسنى له انتقل من الكفر إلى البدعة، والبدعة أحب إليه من المعصية. لماذا؟ ليش يا إخوان؟ صاحب المعصية يتوب، وصاحب البدعة لا يرى أن الناس على شيء ويرى أنه على حق. ولهذا ورد في الحديث أن الله احتجر أو اعتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، قل أن يتوب مبتدع ولا قوة إلا بالله. عجز عنه في جانب البدعة رجل يعني على سنة وخير، جاءه من باب الكبيرة كبائر الذنوب حتى يختصر عليه الطريق ويوقعه في الأمور الكبار. فإذا عجز عنه من جهة الكبائر أتاه من جهة الصغائر المحقرات التي نحتقرها كثيرا، والتي قال فيها إياكم ومحقرات الذنوب، يحتقرها الناس أشياء صغيرة صغيرة، والصغير مع الصغير لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الصغير مع الصغير كبير. لم يستطعه من جهة الصغائر، الرجل على خير ما شاء الله ويجاهد نفسه في طاعة ربه والبعد عن معصيته، يئس منه، لا يأتيه من جهة فضول المباحات، توسع في المباحات، روحات وجيات وسهرات واستراحات، أشياء الحمد لله ما فيها، والله الحمد لله لا نتكلم في عرض أحد ولا نقول شيء ولا كذا ولا كذا، لكن أوقات نفيسة تضيع في ماذا يا إخوان؟
جنوبة
بلا فائدة. عجز عنه من في باب المباحات، حتى الرجل يعني ما شاء الله جاد في طاعة ربه أتاه بإشغاله في المفضول عن الفاضل. تعلمون أن الأعمال تتفاضل فيما بينها فبعضها أفضل من بعض، فيأتيه ويشغله بإيش؟ بأمر مفضول، ويدع الأمر الأهم الأهم الفاضل. طيب عجز عنه في هذا الأمر، رجل بلغ من الجد ما شاء الله مبلغ، وله عناية بطاعة ربه وبالسنن وبه، انتهى كلام القيم إلى هنا رحمه الله. إذا عجز عنه من هذا الجانب يأتي من جهة يا شيخ ها الغلو يا أخوان، يأتي من جهة الغلو، وقد يجد في نفسه استرواحا لهذا الأمر فيغلو ويغلو ويغلو، ثم يوقعه في الهلاك من حيث يظن أنه على ماذا يا إخوان؟ من حيث يظن أنه على صواب. خوارج لما قتلوا عثمان أفضل من على وجه الأرض في زمانه، قتلوه وهم عصاة فسق فجرة ها أبدا، بل يهللون ويكبرون والعياذ بالله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على واقفا على الجمرة وقال ابن عباس القط لي حصى الجمار، القط لي حصى، جعل يقلبها في يدي ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فيأتيه من باب الغلو ثم يهلكه ولا قوة إلا بالله. مقصود أنك مع الشيطان في كملوا في حرب، وللشيطان فيها خيل ورجال. ايش الدليل؟ نعم، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال، أجلب عليهم. وفي الحديث المخرج في الصحيح أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، سرايا، فأدناهم منهم منزلة أقربهم إليه، فأدناهم منهم منزلة أقربهم نعم أين يأتي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما فعلت شيئا، ثم يأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فأظنه قال فيلتزمه ويقول نعم أنت. هذا الذي فرق بين الرجل وامرأته هدم بيت. أما له يعني يغي واحدا أو يذل واحدا أو كذا من أثر على شخص واحد. يعني حتى في مسائل الطلاق للشيطان فيها تدخل ودور ولا قوة إلا بالله. ربنا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان سواء في الأكل في أكل حرام أو في غيره. طيب ما التعليل؟ إنه لكم ها الآية
عدو مبين,
عدو مبين بائن العداوة واضحها. هو كان عدو أبيكم وهو سبب في خروجكم من ماذا؟ من الجنة بخروج أبيكم. ولهذا نحن في الدنيا غرباء, كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. لماذا أنت غريب؟ ليست هذه دارك أيها المسلم, وإنما دارك ما هي؟ كانت الجنة لو لم يخرج الشيطان وأباك منها. ولهذا قال عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فاحذروا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا, بئس للفاجر الظالم بدلا أن يستبدل طاعة الرحمن بطاعة
الشيطان.
طيب السبب الثاني بعدها إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا, يعني من يتبعه فليعلم أنه يأمره بالسوء ويأمره بالفحشاء ويأمره أن يقول على الله بغير علم. وهنا تدرج يا إخوان, السوء ما يسوء الإنسان من المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها, والفحشاء أشد. والفحشاء إذا أفردت ما معناها؟ ما فحش وغلظ من الأقوال والأعمال. أما إذا ذكرت مع منكرات أريد بها الزنا عياذا بالله وغيره. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, وهذا أشدها, القول على الله بغير علم. قال ابن كثير هذا يشمل كل كافر وكل مبتدع, فإنه قائل الله بغير علم. فالمشرك قائل على الله بغير علم, والمحرف لنصوص الكتاب والسنة قائل على الله بغير علم, والزائغ الضال المبتدع الذي يغوي الناس ويضلهم ببدعه قائل على الله بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء هذه الآية فيها تدرج أيضا, فجعلوا القول على الله أشدها لأن الشرك في الله داخل في القول على الله بغير علم. فهذا نصيب الإنسان من الشيطان إذا هو أطاعه وعصى الرحمن ولا قوة إلا بالله. نعم
أحسن الله عليكم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
نعم وإذا قيل لهم لهؤلاء الكفرة اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا ما وجدنا عليه آباءنا, وهذه شبهتهم التي يتذرعون بها أنهم لا يريدون أن يخالفوا آباءهم, لأنهم إذا خالفوا آباءهم فمعنى ذلك أنهم اتهموهم بالضلال والزيغ والكفر, وهم لا يريدون هذا لآبائهم. لهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة وحضره المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فقال يا عم, شوف التلطف في الدعوة في هذا الموطن, قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله, وكان عنده أبو جهل ضرر الرفقة سيئة. وعبد الله بن أبي أمية قبل إسلامه فقال له: أترغب عن اللات والعزى؟ ها؟ لا، أترغب عن ملتي.
عبد المطلب.
لماذا النص على عبد المطلب هنا؟
جدك
بل أبوه. يعني لو قال، لو قلت لا إله إلا الله فمعناها أنك رغبت عن دين آبائك وأجدادك وسفهت أحلامهم وفعلت وفعلت. فهذه إحدى شبههم التي يتذرعون بها. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والعقل هنا عقل ماذا؟ الرشد. طيب علاقة هذه الآب بما قبلها؟ إذا قلنا نتبع ما أنزل الله قالوا بنتبع ما ألفينا عليه أبانا. قول على الله بغير علم وبما قبلها اتباع لشيش، اتباع لخطوات الشيطان. خطى الشيطان بآبائهم خطوات فخطوا نفس الخطاء. يوضح ذلك قوله تعالى في سورة لقمان: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ايش بعدها؟ أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فاتباعهم للآباء هو اتباع للشيطان. ثم قال عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الكفار الذين يتبعون آباءهم دون نظر وتعقل كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية. قول الأول ومال إليه ابن كثير إن الله عز وجل يشبه الكفار هنا بالدواب السارحة البهائم. هذه البهائم معها راع وهي لا تعقل من الراعي إلا ماذا؟ إلا دعاء ونداء. رجل راعي غنم يصرح بغنمه لا تعرف منه إلا دعاء ونداء. قالوا الدعاء يعني يسميها باسم، يعني بعض الرعاة يسمي بعض الدواب، يعني رجل عنده ناقة مثلا غالية وكذا يسميها باسم. طيب لا نادها باسمها تلتفت إليه ولا ما تلتفت؟ تلتفت إليه. وبعض الشباب الصغار اللي جربوا رعي الغنم يكون له أحيانا سخلة صغيرة ويسميها باسم، فإذا نادها باسمها التفت إليه، فهذا دعاء. والنداء نداؤها جميعا بالكلمات المصطلحة في نداء البهائم التي يعرفها الرعاة. المقصود أن هؤلاء الكفار بمثابة البهائم، ومن يدعوهم إلى الله عز وجل بمثابة من؟ الراعي. فالبهائم لا تعقل من الراعي إلا دعاء ونداء، وهؤلاء الكفار كالبهائم لا يعقلون منه شيئا لأنهم صم لا يسمعون الحق، بكم لا يتكلمون به، عمي لا ينظرون إليه نظر المتفكر المتدبر، فهم لا يعقلون عقل رشد يهتدون به إلى الصراط المستقيم. هذا القول الأول. قول الثاني: مثل هؤلاء الكفار في دعائهم للأصنام مثل الراعي الذي يرعى الغنم. فالكفار شبهوا بمن؟
بالراعي.
والأصنام شبهت بماذا؟ شبهت بالغنم، شبهت بالغنم. فهم يدعون أصناما لا تسمع ولا تعقل ولا تعي، كالراعي الذي ينادي غنمه وهي لا تعي ولا تعقل إلا دعاء ونداء ما لا إليه ابن جرير رحمه الله. القول الأول إذن يكون المسألة فيها مشبه ومشبه به. القول الأول شبه الكفار بماذا؟ بالغنم، بالحيوانات، وداعيهم بالراعي الذي يرعى ماذا؟ يرعى الغنم. فعلى هذا هي صم بكم عمي لا تعقل. قول الثاني شبه الكفار بمن؟ بالراعي. والأصنام نعم بالحيوان بالغنم وغيره بالحيوان. في كون الراعي يدعو حيوانا لا يعقل عنه شيئا، وهذا الكافر يدعو صنما لا يعقل عنه شيئا، ولكن القول الأول استظهر ابن كثير، ويدل عليه أن الله تعالى كثيرا ما يشبه الكفار بمن؟ بالأنعام، كما قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أم حسبت أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم نعم. كيف؟ دعاء ونداء، هنا تشبيه تشبيه الكفار بإيش؟ بالداعي، وتشبيه أصنامهم بماذا؟ بالغنم. الغنم بكل حال لا تعي لا دعاء ونداء، دعاء بالاسم إذا كانت تسمى، ونداء إذا ناداها جميعا. فشبه الكفار هنا بالداعي، وشبهت أصنامهم هذه بماذا؟ شبهت بالغنم. والدعاء والنداء يعني شبه الكفار بالراعي، والراعي يدعو غنما وهم يدعون ماذا؟ أصناما. والغنم لا تسمع تعي إلا دعاء ونداء، والأصنام لا تعي ولا تعقل من ما يدعوها شيئا. نعم
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
نعم يا أيها الذين آمنوا، مر كثير الكلام عن هذا النداء وكم ورد في القرآن، وأنه لا يكون إلا في مهمات الأمور، وأن من مقتضى الإيمان العمل بما يأتي بعده، وهنا تخصيص بعد تعميم. أين التعميم؟
يا أيها الناس
كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال هنا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر بالأكل، والأمر في الأصل للمباحة، وأمر بالأكل من الطيب، وضد الطيب ماذا؟ ضد الطيب الخبيث. وقال مما رزقناكم، فهو رزقه الذي تفضل به عليكم، وما أنتم إلا تفعلون الأسباب، سبب تحصل به الرزق تحصل به الرزق، وسبب قد لا تحصل به شيئا. ثم قال أشكروا لله، أشكروه سبحانه وبحمده بالاعتراف بنعمته، فما بكم من نعمة فمن الله، وبالتلفظ بها بألسنتكم وبالعمل بها بالجوارح، فإن الشكر عمل ولا بد. الاعتراف مطلوب لا شك، والنطق باللسان مطلوب لا ريب، ولكن العمل وكل الطاعات ما يعملها الإنسان إلا شكرا لربه سبحانه وتعالى على ما أنعم به من النعم. قال تعالى أو بل قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا واعملوا صالحا، ما قال اشكروا. ليه؟
لأن العمل هو الشكر.
العمل هو الشكر، العمل هو ليش؟ هو الشكر. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدونه. فالعمل شكر، حتى لا يعجب الإنسان الضعيف بنفسه إذا هو عمل عملا. من يشكر الله على نعمه لا يعجب بيش بنفسه أبدا. قال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشاكر يعرف لربه المنة، فكيف يعجب بماذا؟ فكيف؟ ولهذا من دواء العجب بالنفس وبالعمل استذكار النعم واستحضارها وشكر المنعم بها. سبحانك ذهبت وصليت وتصدقت وصمت وعملت، ما عملت إلا توفيق وتيسير وإعانة من الله، فالواجب عليك إزاء هذا إيش؟ أن تشكر الله على هذه النعمة. وبالتالي هل تعجب بأعمالك؟ هل تعجبك نفسك؟ أبدا لا يكون عندك عجب. ولهذا يا إخواني نداوي العجب بأي شيء؟ بالشكر، نداويه بشكر الله على نعمه سبحانه وبحمده. قال تعالى اعملوا، كملوا الآية، آل داود شكرا، كملوا، وقليل من عبادي الشكور، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا أرحم الراحمين. فالشكر في حقيقته هو العمل الصالح الذي تعمله. قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لما ذكر سبحانه وتعالى نعمه ومننه وما أباحه لخلقه وأن الأصل في الأشياء منافعها وأعيانها، الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة، بيّن المحرمات فقال إنما حرم عليكم الميتة والميتة ما ماتت حتف أنفها، يعني غير مذكّات، والدم، والدم ورد هنا مطلقا وفي آية ورد مقيدا. إيش الآية يا إخوان المقيد؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما. فالدم المحرم ما هو؟ المسموح. يعني لو إنسان قطع قطعة لحم من ذبيحة ورفعها وهي تقطر دما، وضعها في القدر، قال يا أخي فيها دم والدم نجس، دم البهيمة نجس، كيف تضعها في القدر؟ شو نقول له؟ هذا ليس مسموحا، هذا تابع، والتابع والتابع تابع كما يقول الفقهاء، تابع للحم، واللحمة طيبة نقية طاهرة لا إشكال فيها، فهي مثلها، وهذا من لطف الله، أحتاج روح تغسلها ولا تروح؟ أو دما حرمت عليكم إنما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحمه وشحمه وعظمه وكل شيء فيه محرم. وما أهل به لغير الله، أصل الإهلال في اللغة رفع الصوت، وكان العرب في الماضي إذا رأوا الهلال صوتوا، يخبر بعضهم بعضا، إذا شاف الهلال أول ليلة صاح لإخوانه يخبرهم بذلك، فسمي رفع الصوت ماذا؟ ولهذا يسمى رفع الصوت بالتكبير والتهليل في الحج يسمى إهلالا، لبيك اللهم لبيك، هذا إهلال ويرفع به الصوت. وكانوا إذا ذبحوا أيضا لأصنامهم رفعوا أصواتهم، فربما ذكروا اسم الصنم على ذبيحتهم، وربما ذكروا اسم الله واسم الصنم، وربما لم يذكروا شيئا، وربما ذكروا اسم الصنم وتقربوا به إلى الصنم، كل هذا كان من صنيعهم وكله محرم وشرك بالله عز وجل. وما أهل به لغير الله، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذا مس الإنسان ضرر وضرورة ولم يجد إلا ميتة فماذا يعمل؟ يأكل منها، أو خنزيرا، نعم يأكل منه، أو حتى ما أهل به لغير الله يأكل منه. لماذا؟ بسبب الضرورة، وليست الحاجة يا إخوان، لا الحاجة كمال، والضرورة يمسه ضرر إن لم يأكل فيأكل، بل يلزمه أن يأكله، لكن بشرط ألا يكون باغيا ولا عاديا. والباغي الذي يأكل بلا ضرورة، والعادي الذي يأكل أكثر من حاجته. فهنا ثلاث شروط، إذن ما هي؟ الأول الضرورة، اثنين نعم ألا يكون باغيا، الثالث ألا يكون عاديا في أكله. وأخذ العلماء من هذه الآية إخوان قاعدتين فقهيتين جليلتين كبيرتين، ما هما؟ الضرورات تبيح المحظورات، أخذها من قولهم نعم فمن اضطر غير باغ. الثانية الضرورة تقدر بإيش؟ بقدرها. يأكل لسد رمقه ولا يشبع إلا إذا خاف أن لا يجد شيئا، وهذه أخذت من قوله ولا عاد، فلا إثم عليه لا حرج عليه، إن الله غفور لما سلف من الذنوب رحيم، يرحم العباد فيحفظهم مما يستكبر منها. وختمت الآية بالمغفرة والرحمة لأن الإنسان قد يحرص ولكن ما يستقصي، وقد يحصل منه خلل أو تقصير أو خطأ، فبين الله تعالى مغفرته ورحمته بعباده. ثم قال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عود مرة ثانية إلى الحديث عن الكتمان وكتمان العلم، وهو عظيم وخطير، فبين عز وجل أن من كتم ما أنزل الله من الكتاب وقصد أن يشتري به، يعني بهذا الكتم للكتاب ثمنا قليلا، قصد بهذا الكتم عرضا من أعراض الدنيا، جاها رئاسة مالا وما أشبه ذلك، فكتم العلم، علم الشريعة للوصول إلى ماذا؟ إلى مآربه الدنيوية. وهذا حال اليهود الذين كتموا نعم خبر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، والآيات عامة تشملهم وتشمل غيرهم ممن يتصف بأوصافهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إذ أكلوا المال في الدنيا عوضا عن بيان الحق وإيضاحه عوقبوا ولا قوة إلا بالله بهذه العقوبة الشديدة، فيأكلون في بطونهم النار يوم القيامة معاقبة لهم ومجازة لهم بسوء صنيعهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، وهذا أشد من عذابهم أن يحجبوا عن كلام الله عز وجل. فإذ حجب الكفار عن كلامه دل على أن المؤمنين ماذا؟ يكلمونه كما حجب الكفار عن رؤيته، فدل على أن المؤمنين يرونهم في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجبوا عن رؤيته وحجبوا عن كلامه. فإن قلت فقوله عز وجل لأهل النار لما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها، كلمهم عز وجل. فالجواب أن الكلام المنفي هنا كلام ماذا يا أخوان؟ كلام الرضا، كلام رضا ولطف ورحمة، فلا يكلمهم الله كلاما يرضى به عنهم سبحانه وبحمده، ولا يزكيهم، لا يطهرهم، وكيف يطهرهم وقد دنسوا أنفسهم بالشرك والمعاصي وكتمان العلم، ورضوا بالحياة الدنيا عوضا عن الآخرة، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، سلعتهم ما هي؟ الضلالة. والثمن ما هو؟
الهدى،
والهدى العلم النافع، فدفعوا الهدى ثمنا لماذا؟ من الضلالة، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. والعذاب بالمغفرة، أي اشتروا العذاب أيضا بالمغفرة، بدلا من أن يسعوا إلى المغفرة وإلى أسبابها اشتروا العذاب. إنسان يشتري يا إخواني ما يضره، لكن هذا من سقم العقول ولا قوة إلا بالله. والباء في مجال المعاملة إذا دخلت على اسم عند الفقهاء فهو إيش؟ يراد به العوض والثمن. تقول: اشتريت هذا الكتاب بهذا القلم، وين الثمن؟ القلم اللي دخلت عليه الباء. فهؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى فالثمن الهدى، والعذاب بالمغفرة فالثمن المغفرة، فما أصبرهم على النار. يقول العلماء قوله ما أصبرهم، هذا معروف أنها صيغة إيش؟ تعجب. ما أفعله وأفعل به في النحو صيغة تعجب، تقول ما أحسن الجو أي تتعجب منه. قال بعضهم وتعجب، وقال بعضهم تعجيب، فما الفرق؟ تعجب أي تعجب من الله عز وجل لحالهم ولصبرهم على النار، والعجب من صفات ربنا سبحانه وبحمده. قال تعالى في قراءة سبعية: بل عجبت ويسخرون. قراءة حفص يا إخوان بل عجبت، لكن في قراءة سبعية بل عجبت. فإن قال قائل العجب لا يكون إلا لمن لم يعرف الأمر على جليته، فإذا رآه عجب منه، قلنا هذا عجب الناس. وأما عجب الرحمن فمعلوم، وكيفه ماذا؟ وكيفه مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وقد أثبته تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أو تعجيب، إيش معنى تعجيب؟ طيب يعني اعجبوا أيها الناس من هؤلاء ما أصبرهم على النار. لكن هل هؤلاء يصبرون على النار؟ والله تعالى يقول: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قيل: ما أصبرهم على النار، ما أصبرهم على العمل الذي يعملونه والذي يفضي بهم إلى ماذا؟ إلى النار. ما أصبرهم على النار فأقام المسبب وأراد إيش؟ السبب. والسبب ما هو؟ العمل. يعني ما أصبرهم على هذه الأعمال التي يعملونها في الدنيا وهم يعرفون أن عاقبتها ماذا؟ النار. أنت تأتي لرجل لا يصلي مثلا، تقول: يا أخي اتق الله، صلي، وتأمره وترغبه وتدعوه إلى الله عز وجل، ثم تقول: ما أصبره على النار. كيف ما أصبره على النار؟ ولم يدخل النار حتى تقول ما أصبره عليه، ولكن ما أصبره على أي شيء؟ على العمل الذي يؤدي به إلى النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ذلك الجزاء العدل من الرب العظيم سبحانه وبحمده، ذلك بأنه نزل الكتاب بالحق، فنزول الكتاب حق، والكتاب متضمن للحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ذلك بأن الله نزل: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا في الكتاب وخالفوا الكتاب لفي شقاق بعيد، في عناد وظلم بعيد غاية البعد عن الحق، وسمي عنادهم وضلالهم شقاقا، إما من الشق لأن الواحد منهم في شق، وشرع الله تعالى في ماذا؟ في شق، وإما من ماذا؟ من المشقة، وأنهم يشاقون ويجادلون ويعاندون، فهم في مشاقة وشقاق بعيد عن الحق، والسبب ظلمهم وعدوانهم وما حصل منهم من شرائهم العذاب بالمغفرة والضلالة بالهدى، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفقكم الله يا إخوان، وأعانكم وبارك فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.